الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد أن ذكرنا جهات العموم بملاحظة العموم الأنواعي والعموم الأفرادي وكيفية ورود التخصيص عليها، قلنا أن المهم أن نعرف أن عمومنا في الضرار من أي النحوين من العموم، وبذلك سوف يتضح تحديد ما أفاده الشيخ الأعظم أو صاحب الكفاية قدس سرهما، والذي يتضح بعد التدقيق في عموم لا ضرار إنه من النحو الثاني، أعني ما لوحظ فيه الحكم على الأفراد بلا ملاحظة الأصناف، فهو مما يتمحض في جهة العموم الأفرادي. توضيح ذلك أن دليل لا ضرار موجب للتصرف في أدلة الأحكام ومقيد لها بصورة عدم الضرر، صحيح؟ وعلى هذا يكون الملحوظ فيه هو أفراد الأحكام المجعولة من قبل الشارع، كوجوب الصلاة ووجوب الصوم وحرمة التصرف في مال الغير ولزوم المعاملة ونحو ذلك. ومن الواضح أن كل حكم من أحكام الشريعة إنما يجعل بمفرده وشخصه لا بعنوان جامع، فلم يجعل وجوب الصلاة ووجوب الصوم ووجوب الحج بعنوان جامع، بل كل جعل بمفرده. فالجامع من هذه الوجوبات ليس حكما شرعيا مجعولا، إذ لم يتعلق الجعل به بل تعلق بمصادقه. نعم؟ إن قلت عندما نرجع إلى الكتب الفقهية نجد تصنيفا للأحكام من عبادات ومعاملات أو وجوب تكليفي أو وجوب وضعي ونحو ذلك، مما يدل على أن الجعل قد تعلق بهذه العناوين والأصناف. فكيف يقال بأن الجامع بين هذه الوجوبات ليس متعلقا للجعل لعدم كون هذا العنوان الجامع حكما شرعيا؟ قلت نعم، إن الكتب الفقهية قد صنف فيها هذه العناوين المذكورة، إلا أنها ليست متعلقة للجعل، وذلك لأن هذه العناوين الصنفية والنوعية إنما هي عناوين انتزاعية بعد ورود الأدلة المتكفلة لجزئيات الأحكام في الموارد المختلفة، وليس أمرا مجعولا شرعيا. هذه عناوين انتزاعية، عندما نجد كثير من الأحكام تشترك في الوجوب، وبالنسبة إلى الوجوب مما يشترط فيه قصد القربة مثلا نسميها شنو؟ عبادات، أو نسميها شنو؟ الحكم الوجوبي. نعم، هذا احنا ننتزعه. إذا وجدنا مثلا بالنسبة إلى فساد شيء أو صحة شيء ننتزع منه شنو؟ كونه حكما وضعيا. هذا مو دليل على أنه الدليل الشرعي في إثبات هذا الحكم قد ورد على هذا العنوان الانتزاعي. واضح؟ إذا عرفنا ذلك فنقول بما أن دليل لا ضرر قد لوحظ فيه تضييق دائرة جعل الأحكام الشرعية بغير مورد الضرر، بمعنى أن الشارع لم يجعل الحكم الضرري، فلا محالة يكون النفي واردا على كل حكم حكم لا على الجامع، لأنه إحنا أثبتنا بأنه الجعل قد تعلق بفرد الحكم لا بعنوانه. وهنا لا ضرر يخرج بعض الأفراد مما كانت ضررية، فلا بد وأن يكون ملحوظا فيه شنو ما تعلق الحكم به وهو الفرد فرد.
نعم.
إذ ليس الجامع بينهما حكما شرعيا كي ينفى بدليل نفي الضرر. نعم، قد يلحظ الجامع طريقا إلى أفراده، مثلا ممكن أنه ورد في بعض الأدلة بأن المؤمن من عمل بالواجبات وترك المحرمات، ما وارد بأنه المؤمن من صلى وصام وحج وكذا ودفع زكاته. فإذا هنا التعبير بشنو؟ بعنوان. أو مثلا ترك المحرمات، عنوان المحرمات. فإذا عندنا هيك تعابير في الروايات يقول نعم صحيح بأنه ذكر العنوان، ولكن لا موضوعية للعنوان، وإنما هو طريق للأحكام التي يشير إليها هذا العنوان. نعم، قد يلحظ الجامع طريقا إلى أفراده التي ينطبق عليها، ولكن هذا الجامع لا موضوعية له، بل هو طريق إلى أفراده، فلذا لا يتعلق النافي بالجامع، بل يتعلق النافي، يعني النافي في لا ضرر، فلذا لا يتعلق النافي بالجامع، بل يتعلق النافي بأفراد الحكم المجعولة. وبعد أن اتضح ما بيناه بأنه المتعلق للجعل هو الفرد، يظهر لنا كون الحق في جانب صاحب الكفاية في إيراده على الشيخ رحمه الله عندما قال بأن حتى لو كان الخارج هو العنوان، المخصص هو العنوان، ففي هذه الحالة يكون شنو يلزم منه تخصيص الأكثر على كل حال. ليش؟ لأنه اللحاظ بالأفراد. إلى هنا فإنما ذكرناه هو التحقيق في كون الحق مع الشيخ الأعظم أو صاحب الكفاية بالنسبة إلى الجواب الذي أجاب به الشيخ قدس سره عن إشكال تخصيص الأكثر. إلى هنا هذه الجهة كنا نذكرها. وأما الجواب عن أصل الإشكال وهو تفسير حديث لا ضرر بمعنى نفي الحكم الضرري في الشريعة يستلزم تخصيص الأكثر، وهو مستهجن بالتقريب الذي ذكرناه في مقدمة البحث، لأنه كثير من الأحكام ضررية، فإذا لابد أن نقول لا ضرر في الشريعة إلا هذا الحكم الضرري وهذا الحكم الضرري وهذا الحكم الضرري، ويلزم منه شنو؟ تخصيص الأكثر. شوف إحنا هسه شنو تمحضنا فقط في بيان أن كلام الشيخ، جواب الشيخ عن هذا الإشكال هو الصحيح، أم إشكال صاحب الكفاية على الشيخ بأن جوابك لا يكون جوابا عن الإشكال، هو الصحيح اللي توصلنا بأن الحق مع صاحب الكفاية. إنزين يبقى الإشكال يحتاج إلى جواب.
نعم.
هسه إحنا في صدد الجواب عن أصل الإشكال.
نعم.
وهو لزوم تخصيص الأكثر، كيف نحله هذا الإشكال؟ يقول: وأما الجواب عن أصل الإشكال وقد أجاب عنه كثير من الأعلام. أنا أذكر جواب السيد الخوئي بتصرف قليل. وحاصل الجواب عن أصل الإشكال كما ذكره السيد الخوئي قدس سره مع تصرف قليل، إن حمل معنى حديث لا ضرر على المعنى المختار وهو نفي الحكم الضرري لا يلزم منه تخصيص الأكثر، وذلك لأن الموارد التي خصصت بحديث لا ضرر إنما هي موارد من الأحكام قليلة لا يلزم من تخصيصها خروج أكثر الأفراد. واضح؟ ولذا قال ما حاصله، يعني السيد الخوئي: الموارد التي تخصص من الحديث يذكرها هنا هي الحكم بنجاسة الملاقي للنجس مع كونه، يعني الحكم بنجاسته مستلزما للضرر على المالك، كما لو وقعت فأرة في دهن أو مرق فالحكم بنجاستها كما هو المنصوص موجب للضرر على المالك، يعني كل شنو يريقه أصلا. وكذا غير الدهن والمرق مما كان الحكم بنجاسته موجبا لسقوطه عن المالية في الماء الورد أو الحليب. نعم.
نعم.
عندك مثلا مقدار كثير وكبير من الحليب ووقعت فيه نجاسة، معنى ذلك أنه كله ينجس.
نعم.
موجب لسقوطه عن المالية أو نقصانها مثل الفرو، ممكن أن تشترى ولكن لأنها لا تستطيع أن مثلا تصلي بها أو ما شبه ذلك فراح ينقص، تنقص ماليتها. زين، هذا قد مورد من الموارد اللي هي الأحكام ضررية فيها لا بد وأن تخصص من لا ضرر. وكذلك وجوب شراء ماء الوضوء ولو بأضعاف قيمته فإنه ضرر مالي عليه لكنه منصوص ومستثنى عن القاعدة، فإذا كان قادرا وعنده هذا المبلغ لشراء الماء يجب عليه أن يشتري الماء ولو كان بأضعاف قيمته. هذه هي موارد التخصيص. أكو بعد فن مورد آخر هم ذكر السيد الخوئي، بأن إذا كان الموجب لغسل الجنابة هو الإجناب العمدي، يعني شخص كان مريضا غسل الجنابة مضر له ولكن أجنب نفسه عمدا، ففي هذه الحالة يجب عليه الغسل وإن كان الغسل ضرريا عليه، ولكن لأنه هو أقدم يجب عليه أن يغتسل. هذا هم فتح حكم ضرري. طبعا الأصحاب أعرضوا عن هذا الحكم وقالوا بأن الغسل إذا كان ضرريا فهو مرفوع مطلقا سواء كان بسببه العمدي أو بسبب غير عمدي مثل الاحتلال.
نعم.
واضح؟ هسه احنا الكلام بأنه لو كان هذا الحكم واردا، بأنه على كل حال أن نفصل بين الإجناب العمدي والإجناب غير العمدي كما هو قول الفقهاء القدماء. هذه هي الموارد التي يلزم منها شنو؟ التخصيص عن قاعدة لا ضرر. هذه هي موارد التخصيص وهي قليلة، فخروجها عن دليل نفي الضرر لا يستوجب تخصيصا أكثر. وأما غير هذه الموارد مما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره فليس فيه تخصيص للقاعدة. أما باب الضمانات اللي قال بأنه إذا واحد يريد يضمن هذا ضرر على الضامن، صحيح ولا؟
صحيح.
أما باب الضمانات فليس مشمولا لحديث لا ضرر من أول الأمر. التخصيص هو فرع الشمول، أن يكون الشيء مشمولا لشيء ثم يخصص. احنا نقول بأنه الضمانات أصلا هي غير مشمولة لحديث لا ضرر من الأساس، من حين تشريع الضمان. لماذا؟ وذلك لأن حديث لا ضرر وارد في مقام الامتنان، وأنتم تعلمون بأن الامتنان إنما يكون فيما إذا كان امتنانا على كل أفراد الأمة. زين، بالنسبة إلى الضمان، إذا أردنا أن نرفع الضمان عن المتلف، نعم رفعنا الضرر عن المتلف، ولكن أوردناه على من؟ لا، على صاحب المال. رفعنا الضمان عن المتلف، يعني وجهنا الخسارة على من؟ على صاحب المال، فإذا لا يكون امتنانا بالنسبة له. إذا أثبتنا الضمان يكون شنو؟ ضررا على المتلف، وإن لم يكن ضررا على صاحب المال. فإذا في كلا الحالتين لا يمكن تحقق الامتنان، سواء رفعنا الضمان أو أبقينا الضمان. لذا يقول وذلك لأن حديث لا ضرر وارد في مقام الامتنان، والحكم بعدم الضمان موجب للضرر على المالك، والحكم بالضمان موجب للضرر على المتلف، فكلاهما منافيان للامتنان، هم رفع الضمان وهم تحقق الضمان. انزين، ففي هذه الحالة كلاهما خارجان عن مدلول الحديث بلا حاجة إلى التخصيص. يعني نقول بأن حديث لا ضرر من الأول لا يشمل هذا المورد
وهو الضمان،
لأن حديث لا ضرر امتناني، وهذا المورد لا يجري فيه الامتنان. واضح السبب؟ وأنزين لقائل أن يقول لعد الحكم بالضمان منين ثبت؟ نقول بأدلته الخاصة، من من أتلف مال امرئ فهو له ضامن، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، وما شابه ذلك. والحكم بالضمان مستند إلى عموم أدلة الضمان من قاعدة الإتلاف أو اليد أو غيرهما مما هو مذكور في محله. ولما ذكرناه من نكتة الامتنان نستطيع أن نجيب عن إشكال قد يتردد كثيرا، بأنه في حديث الرافع، هناك الرافع بالنسبة إلى الاضطرار ما اضطروا إليه، وبالنسبة إلى الإكراه كلاهما موجود، ولكن عندما نأتي إلى البيع نجدهم يقولون بأن بيع المضطر صحيح ولكن بيع المكره فاسد. لذا يتولد لنا هذا الإشكال، أن كلا الفقرتين الاضطرار والإكراه مرفوعان بحديث الرفع، فلا بد وأن يكون البيع الاضطراري والبيع الإكراهي له حكم واحد. والحال أن الفقهاء نجدهم يفرقون في الحكم، فيقولون بصحة البيع المضطر، بصحة بيع المضطر وبفساد بيع المكره. هنا نعرف النكتة بأن دليل الرفع دليل امتناني، فإذا قلنا بفساد بيع المضطر لا يكون امتنانا على البائع، لأن البائع قد جد له اضطرار، فلذا يريد أن يبيع شيئا اضطرارا حتى يستطيع أن يرفع الحاجة التي حدثت له ووجدت له. فإذا قلنا بأن بيعك باطل نتيجة لشنو؟ لدليل حديث الرفع، سوف لا يكون امتنانا بحقه، يعني أبقيناه شنو؟ في مشكلته. بخلاف لو قلنا بأن بيعك صحيح، هنا يكون شنو؟ امتنانا عليه. بالنسبة إلى المكره نقول بأن بيعه باطل وفاسد بدليل حديث الرفع، لأنه شنو؟ لا مو رفع عن أمتي، في بحديث الرفع، لأن القول بفساد بيعه يكون غير مخالف للامتنان، بل هو امتنان في حقه، فلذا يكون البيع باطلا على المكره، هذا امتنان في حقه. فلذا لماذا فرقنا بين الحكم في صحة بيع المضطر وفساد بيع المكره، والحال أن كلاهما شنو؟ أن كليهما مشمولان لحديث الرافع، لأنه حديث الرافع امتناني. وبالنسبة إلى القول ببطلان البيع بالنسبة إلى المضطر يكون خلاف الامتنان، ولكن القول بفساد البيع بالنسبة إلى المكره يكون امتنانا عليه. فهنا أيضا كذلك، هنا الامتنان لا يمكن أن يجري في الضمان، لأنه الامتنان إذا كان رافعا عن الضمان يكون امتنانا بحق المتلف، ولكن خلاف الامتنان بالنسبة إلى المالك، لأنه وجهنا الخسارة له. وكذلك لو قلنا بشنو؟ بثبوت الضمان يكون امتنانا بالنسبة إلى المالك، ولكن لا يكون امتنانا بالنسبة إلى الضامن، لأنه ضرري. فلذا نقول بأن هذا المورد أصلا لم يكن مشمولا للدليل الامتناني من البداية، من حين تشريعه. نعم، فإذا يكون خارجا تخصصا لا تخصيصا، واضح؟
نعم.
يكون هذا الضمان، الحكم الضمان يكون خارجا عن عموم حديث لا ضرر تخصصا لا تخصيصا. وأما الأحكام المجعولة من الديات والحدود والقصاص والحاج والجهاد، هذه الأمور ذكرها الشيخ الأنصاري وكلها ضررية. نعم، الدية التي يدفعها والحدود التي تكون والقصاص والحاج والجهاد، فهي خارجة عن قاعدة لا ضرر بالتخصص لا بالتخصيص، لأن هذه الأحكام من أول الأمر جعلت ضررية، وذلك لوجود المصالح الكثيرة فيها. وأما حديث لا ضرر فلذا لم تكن مشمولة لحديث لا ضرر. وأما حديث لا ضرر ناظر إلى العمومات والإطلاقات الدالة على التكاليف التي قد تكون ضررية في بعض الحالات وقد لا تكون ضررية في حالات أخرى، مثل الوضوء. الوضوء تكون مشمولة لحديث لا يكون مشمولا لحديث لا ضرر. لماذا؟ لأن الوضوء تارة يكون ضرريا بالنسبة إلى المريض، وتارة لا يكون ضرريا بالنسبة إلى غير المريض، فهنا يكون مشمولا. فلا ضرر يرفع وجوب الوضوء عمن؟ عن المريض، لأنه ضرري. وكذلك بالنسبة إلى الصوم وما شابه ذلك. وأما إذا الحكم من أول تشريعه كان بناء على الضررية بطبعه الأول يكون ضرريا، ضرري ولكن في مقابله أكو مصالح يعلمها الشارع نحن لا نعلمها، بأن هذا الضرر القليل الذي يقدم عليه أو يصيب المكلف في مقابله مصالح كبرى. حديث لا ضرر لم يكن شاملا لها من البداية. فإذا دائرة شمول حديث لا ضرر هي الأحكام التي تكون نعم ضررية في حالة وغير ضررية في حالة أخرى، هنا تكون مشمولة. وأما الحكم الذي شرع من البداية على أنه ضرري هذا من الأول لم يكن مشمولا لحديث لا ضرر، حتى نقول بأن خروجه موجب للتخصيص، بل هو بالتخصص خارج. لذا يقول: وأما حديث لا ضرر ناظر إلى العمومات والإطلاقات الدالة على التكاليف التي قد تكون ضررية وقد لا تكون ضررية، كالوضوء والصوم كما شرحنا، فيقيدها بصورة عدم الضرر على المكلف. وأما الأحكام التي جعلت ضررية بطبعها من أول الأمر لا تكون مشمولة لحديث لا ضرر، فلا يحتاج خروجها إلى التخصيص. نزيد. وأما الخمس فتشريعه لا يكون ضررا على أحد، لأن الشارع لم يعتبره مالكا لمقدار الخمس حتى يكون إخراجه ضررا عليه. نعم، بل اعتبر من وجب عليه الخمس شريكا مع السادة. غاية الأمر أنه يصدق عدم النفع أو قلة النفع لو لم يكن الخمس واجبا، يعني الخمس صار سببا لعدم نفعه، بحيث هذا الخمس لم يأخذه بل أعطاه إلى أصحابه. نعم، أو قلة النفع.
نعم،
قلة النفع أو عدم النفع. وعدم النفع لا يكون ضررا، فمثله مثل الولد الذي مات أبوه وكان له أخ شريك معه في ميراث أبيه، فإن وجود الأخ لا يصدق عليه أنه ضرر عليه. نعم، يكون وجوده موجبا لقلة النفع الراجع إليه، وهذا ليس ضررا. فوجود الشريك يقلل النفع عليه ولكن لا يصدق عليه بأنه قد أضره، مثل الأخ اللي شخص اللي ما عنده إلا ولد واحد أو الشخص الذي له شنو ولدان، طبعا الذي يصل لكل واحد سوف يكون أقل. نعم هذا الوجود الأخ قلل النفع بالنسبة إلى أخيه ولكن لم يصدق عليه بأنه أضره. إذن الخمس من البداية هو شنو؟ يعني أصلا ما ضرر، مو تخصصا أصلا لا يصدق عليه بأنه ضرر حتى نقول بأنه هذا خارج تخصصا. عدم نفع، وعدم النفع ليس ضررا.
نعم
زين. نعم في باب الزكاة يصدق الضرر لتعلق الزكاة بما كان ملكا له، فإنه كان مالكا للنصاب، وبعد تمام الحول في الزكاة تعلقت الزكاة به. واضح؟ بعد هنا مو مثل الخمس. الخمس ماذا قلنا؟ من البداية أصلا هو لا يملك الخمس. من البداية مو أنه كان من وجب عليه الخمس مالكا للخمس ثم بوجوب الخمس انتزعه منه بالنسبة إلى السادة. من البداية هو لا يكون مالكا إلا أربعة أخماس. الزكاة ليست كذلك، يعني في كل الحول يكون مالكا بحيث يوصل إلى حد النصاب ثم يؤمر بالزكاة أن يخرج ما ملكه وتملكه. هذا الفرق بين الزكاة والخمس. نعم في باب الزكاة يصدق الضرر لتعلق الزكاة بما كان ملكا له، فإنه كان مالكا للنصاب، وبعد تمام الحول في الزكاة يتعلق الزكاة تتعلق الزكاة بملكه، فوجوب إخراجها ضرر على من وجبت عليه الزكاة، ولكنه لا يكون مشمولا لحديث لا ضرر لكونه مجعولا بطبعه ضرريا من أول الأمر. مثل شنو صار؟ مثل الضمان.
نعم
ومثل الديات والحدود والجهاد ولكنه لا يكون مشمولا لحديث لا ضرر لكونه مجعولا بطبعه ضرريا من أول الأمر. وأما قاعدة لا ضرر فإن موردها من الأحكام التي تكون ضررية في حالة دون حالة أخرى، لا أنه من بداية تشريعه أن يكون ضرريا. والحاصل أن ما ذكر من الموارد تخصيصا لقاعدة لا ضرر أمره دائر بين أن لا يكون فيه تخصيص أصلا أو لا يلزم من التخصيص به تخصيص الأكثر، فلا إشكال في التمسك بالقاعدة في غير الموارد المذكورة. فإذا بهذا يعني من حيث نفي الصغرى نستطيع أن ننفي أصل الإشكال وهو لزوم تخصيص الأكثر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.